أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد مشاهدي الكرام كثيرا أن أعود إليكم بعد شهر رمضان المبارك في حلقة جديدة في برنامج التوحيد. وحلقتنا هذه المرة نتحدث فيها في تأملات قرآنية في معاني ربما لاحظها بعضنا في كتاب الله وهو يقرأ في شهر رمضان المبارك هذا الكتاب. وإذا كان القول وهو يقرأ في شهر رمضان فهذا ليس معناه أن نتوقف عن القراءة وعن التدبر بعد شهر رمضان. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم في هذه الحلقة ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو العلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل منا يفتح الله عليه ويعني يلفت نظره وهو يقرأ كتاب الله معاني ومضات، ورب العالمين يفتح على البعض بفيضاته فتصله هذه الأنوار القرآنية فتصيب قلبه وتنير هذا القلب في شهر رمضان. لمحة من اللمحات التي لمحتها أو عشت معها في كتاب الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني دعني في البداية يعني أسجل شكري لحضرتك دكتور أسامة ولقناة صفا أن أتاحت لنا هذه الفرصة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يأجركم خيرا وأن يجعله في موازين حسناتكم. الحقيقة دكتور أسامة القرآن العظيم يعني كما وصفه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنتهي عجائبه. القرآن الكريم كلما الواحد بيقرأ فيه كلما يفتح عليه ببعض المعاني التي لم يكن قد انتبه لها في القراءة التي قبلها. طبعا شهر رمضان الناس بتجتهد فيه كل على قدره، يعني في ان هو يقرأ القرآن وبيصلي التراويح وبيسمع المصحف في القرآن في صلاة التراويح وبيقرأ الختمة بتاعته الى اخره. فكل واحد ربما يعني يتوقف عند بعض الآيات التي أخذت بعقله أو بمجامع قلبه. الحقيقة إحنا بنقرأ القرآن العظيم بنحاول نتأمل، بنحاول نتدبر، بنحاول نفهم المعاني الآيات والعبر والعظات والفوائد التي يعني علمنا ربنا تبارك وتعالى إياها في كتابه الكريم. ولكن الحقيقة أنا يعني شخصيا السنة دي استوقفني جدا شيء يعني تعجبت له. كأن أول مرة أخذ بالي من الموضوع ده، وهو أنا وجدت أن القرآن العظيم مهتم اهتمام كبير جدا بالكلام عن المنافقين. يعني الواحد سبحان الله يستغرب يلاقي أن القرآن في سورة كاملة من القرآن اسمها سورة المنافقون. سورة كاملة من أولها لأخرها بتتكلم عن المنافقين، وصورة من السبع الطوال لب الحديث فيها عن المنافقين وهي سورة التوبة.
الفاضحة.
هذه الصورة صورة كبيرة، يعني من السبع الطوال صورة تراب جزء من القرآن. الصورة من أولها لأخرها لب الكلام فيها بيتكلم عن المنافقين وصفات المنافقين، وتجد الآيات ومنهم حتى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. يعني ما هو ربنا سبحانه وتعالى عمال يذكرنا ومنهم مش فاضل غير لنا اساميهم
بافعالهم.
نعم. وبعدين نجد ان ربنا سبحانه وتعالى في اول القران خالص، اول فاتحه القران بعد سوره الفاتحه، اول سوره البقره، تجد ان الله عز وجل جل صفات اهل الايمان وتكلم عنهم في 5 آيات، ثم تكلم عن الكافرين في ايتين اثنتين، ثم تكلم عن المنافقين في 13 آية. 13 آية بيتكلم فيها عن المنافقين، مع اني تكلم عن اهل الايمان في 5 آيات واتكلم عن الكفار في ايتين اتنين. يعني تقريبا اتكلم عن المنافقين ضعف ما تكلم عن المؤمنين والكافرين معا.
نعم.
طب ايه الاهتمام البالغ ده؟ وبعدين ايات في سورة محمد وايات في سورة العنكبوت وايات في القرآن العظيم، تجد ايات كثيرة جدا تتكلم عن المنافقين وعن صفات المنافقين. الشيء العجيب ايه بقى؟ الشيء العجيب ان ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن المنافقين تكلم عنهم بصفاتهم، مع ان المنافقين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان من السهل جدا ان ينزل القرآن العظيم او ان يوحى الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باسماء هؤلاء المنافقين واحدا واحدا، يعني كان ممكن جدا ينزل القرآن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام المنافقين فلان وفلان 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 والموضوع انتهى، ولكن هذا لم يحصل، بل ان الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. طيب وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان فيه منافقين هو نفسه مش عارفه.
نعم
ياه معقولة للدرجاتي؟ أيوة للدرجاتي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة محمد ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، يعني هيبان من كلامه أنه منافق. طيب لماذا لم يجلي رب العالمين تبارك وتعالى هؤلاء المنافقين بأعينهم وينتهي الموضوع؟ هذا لم يحصل. والله عز وجل ذكر في كتابه الكريم الصفات التي تنطبق على هؤلاء المنافقين. لماذا؟ لأن النفاق لم يكن خاص بزمان النبي عليه الصلاة والسلام أو بصدر الإسلام، لم يكن النفاق خاص بعبد الله بن أبي بن سلول ومن معه.
نعم
لا، ده المنافقين دول كانوا في زمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، في زمان أبو بكر الصديق، في زمان عمر بن الخطاب، في زمان عثمان، في زمان علي، في الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية، النهاردة وبكرة وبعد بكرة لغاية أما تقوم الساعة. فلأن المنافقين موجودين على طول الوقت، موجودين باستمرار، موجودين على طول أمة الإسلام وعرضها، لذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يسمي لنا المنافقين ولم يجليهم بأعينهم، لأن هذا لو حصل كان هيبقى قاصر على من كان من المنافقين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا الصفات دي، قال لنا الصفات دي اللي يعملها يبقى ده المنافق، من صفات المنافق بيعمل كذا وكذا ومنهم ومنهم ومنهم، علشان احنا نتعلم بقى، نتعلم لما نقرأ القرآن نميز ازاي بين المنافق وبين المؤمن الصادق.
نعم.
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في اول سورة المنافقون اللي هو سماها سورة المنافقون قال ربنا تبارك وتعالى اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله الى اخر الايات. ثم قال ربنا تبارك وتعالى واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم
هم العدو
هم العدو فاحذرهم.
نعم
قاتلهم الله أن يؤفكون. الآية دي مذهلة، الآية دي مذهلة، هم العدو فاحذرهم. يعني لما واحد يسألنا يقول لنا مين العدو على الحقيقة؟
المنافقون.
المنافقون
نعم
هم العدو على الحقيقة.
نعم.
ليه بقى؟ انت تعرف الكافر صريح وواضح.
نعم.
يعني الكافر يقول لك انا اصلا مش مؤمن بالقرآن بتاعك ده. لما تقول له النبي محمد يقول لك مين النبي محمد ده؟ انت عارف سهيل بن عمرو لما جم يكتبوا صلح الحديبية قال لو علمنا انك رسول الله ما صلبناك وما منعناك
ده اتبعناك.
اذا فالنصراني واضح.
نعم.
يقول لك والله انا اصلا مش مؤمن بالنبي محمد بتاعك ده. اليهودي واضح يقول لك انا اصلا مش مؤمن بان القرآن ده كلام ربنا، انا اصلا مش مؤمن بدين الاسلام ده من اساسه، واضح وظاهر. فأنا لما بشوف اليهودي والنصراني والملحد والكذا كذا كذا والبوذي إلى آخره فأنا عارف إن ده كافر بالإسلام. إنما المنافق، خطورة المنافق في إيه بقى؟ إن المنافق اسمه محمد واسمه أحمد واسمه عبد الله واسمه عبد الرحمن، ولما تتكلم معاه يكلمك بكلام المسلمين، ولما تديله المصحف يمسك المصحف يبوسه ويحطه على دماغه ويعظم هذا الكتاب، وتخش بيته او مكتبه تلاقيه معلق على الحيطة ياسين والقرآن الحكيم. الرحمن علم القرآن مع انه في صميم قلبه كافر بالقرآن وكافر بالرحمن. دي منبع الخطورة.
نعم.
ان هو اسمه زي المسلمين، بيتكلم زي المسلمين. لما تقول له النبي يقول لك الف صلاة عليك يا نبي، مع ان هو كافر بالنبي ومعادي للنبي وباغض للنبي عليه الصلاة والسلام. دي المصيبة. لذلك القرآن اولى هذا الاهتمام الكبير جدا 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 بالمنافق، لان المنافق لما يجي يطعن في دين الاسلام، انا بتكلم عنه على ايه؟ بسمعه على انه مسلم.
نعم.
انما لو جه واحد يهودي يطعن في نبوة النبي محمد، الدنيا دي
يهودي
ازاي يا يهودي تتكلم عن النبي محمد؟ انما لما يجي واحد مسلم اسمه محمد واسمه عبد الله واسمه كذا واسمه كذا ويتكلم بالقرآن وحافظ في جيبه المصحف ويطعن في النبي محمد،
شاهد شاهد من اهلها،
هتكلم معاه ازاي دوت؟ وبعدين لما يتكلم معاه يقول انت هتكفرني ولا ايه؟ ده انا مسلم احسن منك.
انا بقول لا اله الا الله. قالوا آمنا.
من هنا خطورة النفاق. لذلك حضرتك تجد ان ربنا سبحانه وتعالى وضع المنافق في الدرك الاسفل من النار. الله، يعني المنافق اللي هو اسمه محمد وعبد الله وعبد الرحمن اشر من ابو لهب وابو جهل. ايوه. لان ابو لهب وابو جهل بيقول لي انا كافر فانا عارف ان عدو فبجتنبه او بعرف اتعامل معاه. بيقول لي انا نصراني فانا عارف ان هو مش مؤمن بديني فبتعامل معاه. انما ده خطورته ان هو بينفذ في داخل قلب الامة الاسلامية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وعد الكافرين باشد العذاب، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، مفيش حد اسوأ من كده. وبعدين جل لنا سبحانه وبحمده وعز وجل صفات المنافقين حتى نتعلم هذه الصفات ونحظى، وقال لنا خلي بالكم يا مسلمين هم دول اعدائكم على الحقيقة. يعني المنافق اعدى لنا من عبال الاصنام، واعدى لنا من اليهود، واعدى لنا من النصارى، اشد عداء وحقدا وكرها لدين الله عز وجل. لذلك الخطورة العظيمة جدا للمنافقين ديت جديرة ان احنا نتأملها، جديرة ان احنا نفهم. المنافقين استطاعوا ان يصلوا الى ما لم يصل اليه الكافرون في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
يعني شوف اذى الكفار بتوع مكة، اذوا النبي عملوا فيه ايه؟ قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا شاعر، يفرق بين المرء وزوجه وبين الوالد وولده، وعملوا ايه؟ جابوا سلى الجزور واخوه جمعته وضعه على كاتف
الفضل صلى الله عليه وسلم. نعم.
ده الآية بتاعهم. لما حبوا يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، الكفار لما اجتمعوا في دار الندوة، قصة الهجرة المعروفة، حبوا يقتلوا النبي، قاموا اختاروا واحد من كل قبيلة من القبائل وراح معاهم الكبير أبو جهل بقى. عملوا ايه؟ راحوا وقفوا قدام باب البيت مستنيين النبي لما يطلع صلى الله عليه وسلم. يا سلام،
طب ما تفتحوا الباب،
ما تكسر الباب وخش موته. قال لك لا، اصل ده مش من شيم العرب. يا سلام، يعني ابو جهل كان عنده اخلاق.
اكتموا عني هذه لما لطم اسماء.
نعم، شفت ازاي؟
يعني خاف ان يعير بانه ضرب امرأة.
يعني ابو جهل، انت طبعا تستغرب، ابو جهل، ايوه ابو جهل كان عنده اخلاق.
نعم،
كان عنده شرف العروبة.
نعم، كان عنده اخلاق لكنه كافر.
انما شوف بقى عبد الله بن ابي بن سلول والمنافقون في، شوف اذاهم للنبي شكل تاني مختلف.
لم يكن عنده اخلاق لانه كان منافق.
ايوه نعم. لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل.
نعم.
يعني هو بيقول ايه بقى؟ بيقول احنا الاعزاء ومحمد واللي معاه دول الاذلاء، ومش هدخله المدينة. الكفار ما عملوهاش مع النبي.
عليه.
ما قالوش عنه ان هو ذليل عليه الصلاة والسلام.
وقالها من وراه.
نعم.
لم يظهرها ولم يبدها له.
نعم. المنافق جبان. شوف نوع الاذى بقى. وبعدين لما يختلف مع المسلمين يقول لك ايه؟ مع المهاجرين يقول ما مثلنا ومثلكم الا كما قال الاول سمن كلبك ياكلك. يا سلام، شوف الانحطاط في الخصومه. وبعدين يعمل اشنع حاجه مرت في زمان النبي عليه الصلاه والسلام، ان يتهم الصديقه المبرأة رضي الله تعالى عنها امنا عائشه في عرضها.
نعم.
انت تعرف حضرتك ابو جهل ما كانش يبرأ ان يتهم النبي في عرضه عليه الصلاة والسلام. يعني انا متصور لو ان مثلا بيت الارقم ابن ابي الارقم الفترة دي كانت مع المنافقين كان يقول لك يا عم ده بيت الارقم ده بيت مشبوه.
نعم.
ده بيعملوا فيه مصائر جوه، انت مش عارف ده ايه اللي بيحصل جوه. لان المنافقين هو ده وده الخسة والندالة والسفالة والانحطاط. شوف الفرق بقى بين الكافر اللي هو كافر بيعبد الاصنام وبين المنافق. شوف الانحطاط في الخصوم عامل ازاي، سافل منحط في خصومته لاقصى درجة، ما عندوش اي مبدأ لانه منافق. لذلك احنا يا مسلمين يا امة محمد صلى الله عليه وسلم محتاجين ان احنا فعلا نقرأ سورة التوبة النهاردة، نقرأها ونفهمها، نحاول نفهم ربنا سبحانه وتعالى لما وصف لنا المنافقين وقال ومنهم ومنهم كان يقصد مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول وكام واحد اللي كانوا معاه؟ طب ايه لازمته النازل فيها قرآن نقعد نقرأه لغاية 1434؟ كان ايه لازمتها؟ لا ده هو نازل القرآن ده عشان الصفات دي موجودة في ابن سلول واللي معاه
على شاكلتي الى يوم الدين،
والناس بتوع النهاردة المنافقين بتوع النهاردة فيهم نفس الصفات ديت، نفس الصفات دي من معادات الاسلام. شوف لما يتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى يذكر عنهم في سورة التوبة ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. من أهم من صفات المنافق إنه بيكره النبي، بيكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من جواه بيتمزق من الغيظ والحقد والكره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحبوش، يحبش النبي، يحبش يسمع سيرته، يحبش يسمع اسمه، يحبش يسمع كلامه عليه الصلاة والسلام. دي من صفات المنافقين. ومنهم الذين يؤذون النبي، يبقى المنافق من صفاته انه يؤذي النبي، ما يحبش النبي، يكره النبي. لما تيجي تكلمه عن النبي تلاقيه متضايق ومغموم ومهموم ووشه يتعكر. لما تقول له قال رسول الله يقول لك يا جماعه بس قول لنا بقى الكلام ده اللي ملوش لازمه بقى.
اعوذ بالله.
ليه؟ لانه بيكرهه، بيكره النبي عليه الصلاه والسلام. دي صفه علامه ظاهره جدا. يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني ايه قصة بتاعت نزول الآية ديت؟ كان مجموعة من المنافقين قاعدين مع بعض، فكانوا كل ما يخلوا بعضهم ويبقى خلى بعضهم الى بعض، لما يخلوا البعض يقولوا ايه يقعوا في النبي، يشتموا النبي ويتكلموا عنه وحش، مش عارفين محمد ده ده كذا وكذا، يقولوا ايه يتطاولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم قاعدين مرة من المرات يتكلموا، فقام واحد منهم قال، واحد يتكلم ده وعمال ايه فاتح قوي يعني، فواحد تاني قال امسك لا يصل قولك الى محمد، اوعى بقى ما تكترش لحسن الكلام ده حد ينقله
لمحمد هودان.
الشيطان لهودان. فقال وما شأني ان يصل الى محمد انما محمد اذن. يعني كان عليه الصلاة والسلام اذا اعتذر له احد بعذر قبل منه. فان وصله هذا اتيناه فحلفنا له فصدقنا. ما يهمكش ايه يعني هيوصله هنروح نعيطه ونقول والله ما حصل، هيقول خلاص صدقه. يبقى شوف هو بيتعامل مع الاسلام، بيتعامل مع النبي ازاي عليه السلام، بيكرهه وحاقد عليه ويتغاظ منه، بس ما يجرؤش بقى ان يقول له انا مش مؤمن ان انت رسول الله، ما يقدرش يقول كده، جبان خواف. يبقى من صفات المنافق ان بيكره النبي عليه الصلاه والسلام. صفات المنافق انه باغض لشرع الاسلام من بابه جمله وتفصيلا، بيكره الدين، بيكره القران، بيكره ربنا سبحانه وتعالى. اي حاجه ليها علاقه بالقران والسنه، ليها علاقه بالدين، تبقى تقيله على قلبه، دمها تقيل. ولذلك شوف ايات سوره النساء، الايات دي جميله جميله بشكل مش معقول، جميله قوي الايات دي. سوره النساء الله عز وجل يقول الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بص بقى، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يا سلام يا سلام على القرآن وجمال القرآن وحلاوة القرآن. وإذا قيل لهم الآية يا مسلمين يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالله عليكم تأملوا الآية دي سورة النساء: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. طب ما تيجي اللي يحكم بنا النبي عليه الصلاة والسلام، تعال نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المنافق ما يجرؤش ان يقول لك قرآن ايه، انا كافر اصلا بالقرآن، ما يقدرش يقول كده، يقول لك سنة ايه، ده انا كافر اصلا بالسنة، ما يقدرش يعمل كده. انما يعمل ايه بقى؟ يصدون عنك صدودا، يقوم بقى يأتي بالحجج ويأتي بالاسباب ويلوي الحقائق علشان يصدك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ما دخلش الدين في الموضوع يعني.
نعم
نعم، ما تدخلش الدين في الموضوع، خلينا نتكلم يعني، يعني خلي الدين على جنب والموضوع على جنب.
تقول لي القرآن والسنة، القرآن فهم مين بقى ان شاء الله؟ القرآن ده فهم مين والسنة دي فهم مين؟ وبعدين السنة دي ايش ضرانا اصلا ان السنة دي النبي قالها؟ ما ده ابو هريرة ده قال 10000 كان بيروي 10000 حديث كل يوم. ده البخاري ده فيه 50000 حديث ضعيف، وهو جاهل ما يعرفش حاجة، ولا يعرف مين أبو هريرة، ولا يعرف مين البخاري، ولا يعرف طريقة العلماء في تصنيف السنة، ولا يعرف حاجة خالص، ولكن يرمي الأكاذيب والأباطيل، يصد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسوله. تيجي تقول له تعالى تحاكم القرآن، يقول لك القرآن ماشي، القرآن حلو وكل حاجة، بس القرآن بفهم مين بقى؟ بفهمي أنا؟ ولا بفهمك أنت؟ ولا بفهم الثالث ولا الرابع ولا الخامس؟ يبقى سيبك من القرآن. تقول لي طب تعالى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك طب انا اعرف منين ان السنة دي النبي قالها؟ ما يمكن يكونوا كذبوا عليه. اذا هو ما تجرأش ان يقول ان انا مش عايز اتحاكم القرآن. يقول لك لا، بالقرآن ده على دماغي، يا سلام، ويمسك المصحف يبوسه حطه على دماغه ويقول لك القرآن ده جميل، وفي احسن من القرآن؟ يا سلام على القرآن، بس القرآن ده مجرد لفظ فقط للبركة، مبارك بيه بس وكده. إنما أن القرآن يبقى فيه معاني نعيشها ونفهمها وتحكم حياتنا ونتحاكم إليها ونخضع لها، ده موضوع تاني.
نعم.
يضرب لله عز وجل الأمثال، يبقى ده دي علامة ظاهرة واضحة أن المنافق لأنه كافر بالقرآن العظيم لا يقبل حكمه، ولأنه كافر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل حكمه صلى الله عليه وسلم. لذلك حضرتك تجد سورة النساء اللي فيها الآيات دي بعدها بكم آية، قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ويسلموا
تسليما. دي علامة المؤمن،
مش بس يحكموك.
يبقى شوف حرج ربنا سبحانه وتعالى بيضرب لنا المثال.
نعم.
الفارق بين المنافق وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أما المؤمن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. تحكم النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك في أدق الدقائق وأخص الخصائص، ومش بس كده، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
ثم
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
ويسلموا تسليما.
أنا عايز أقول كم من الناس النهاردة بيجد في نفسه الحرج مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات وفي سياقها أيضا هذا البيان الذي أشرت إليه مما قال المنافقون، يعني هو أذن، وإذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليحلفوا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
نعم.
إذن هذه صفاتهم التي سنعود بعد الفاصل بإذن الله تعالى للحديث عنها ولبيانها تفصيلا بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في رواهم، مولاي أنسك لن يدع لي وحشة إلا محاولها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وألا نكون من هؤلاء الذين عنيهم الله بهذه الآيات.
آمين يا رب. آمين.
من هؤلاء المنافقين.
آمين.
اللهم آمين. إذن رب العالمين يبين صفات هؤلاء المنافقين لا أعيانهم. لأنهم يتكررون عبر الأيام والتاريخ بهذه الأفعال.
المعنى دوت معنى مهم جدا ان احنا نركز عليه وان احنا نفهمه احنا كويس ونوصله لاخواننا واخواتنا. انا عايز اقول للمسلمين يا امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عدو، عدو خطير خطير جدا جدا جدا، هو اعلى عدو لكم، اكتر عدو خطير عليكم مش الكفار ولا اليهود والنصارى ولا البوذيين ولا كل الكلام ده، اعلى عدو لكم يا امة محمد صلى الله عليه وسلم هم المنافقون الذين هم من بني جلدتكم، يتكلمون بألسنتكم ويتسمون بأسمائكم، وهم من جوه قلوبهم، من جوه قلوبهم بيكفروا بالله وبيكفروا باليوم الآخر وبيكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يحقدون على الإسلام ويحقدون على الدين ويحقدون على القرآن ويحقدون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينزلون النقائص به صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. المراد الآية اللي كنا بنذكرها قبل الفاصل هي قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. السؤال اللي كنت بسأله كنت بقول إن هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى ألزمنا فيها وجعل من علامة الإيمان أو جعل شرطا في الإيمان أن نقبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس نقبله لا، ولا نجد حرج في قلوبنا من قضاء قضاه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لما يحكم بحاجة عليه الصلاة والسلام ما ينفعش يقول طب خلاص أمر لله يا ماشي يا سيدي
ماشيها،
ما ينفعش. يعني لازم إيه لما يقول لي حاجة أقول له حاضر رسول سمعنا وأطعنا على دماغي، ما أقدرش أكسر كلامك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كما في قوله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني أمة الإسلام دي يا أخواننا يا مسلمين يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام أمة منزوعة الاختيار، يعني أنا مليش إني أختار، ليس من حقي أن أختار في شرع الله عز وجل.
الاتباع،
الاتباع والطاعة والخضوع والانقياد اللي هي من علامات اللي هي من شروط كلمة التوحيد، الخضوع والانقياد، أن نخضع وننقاد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى دي من أهم صفات المنافقين. من صفات المنافقين أيضا الخطيرة اللي الواحد برضو وقف عندها وقفات يعني تأملية، تلاقي المنافق، شوف هو المنافق ده بيكره ربنا وبيكره القرآن وبيكره الدين وبيكره النبي عليه الصلاة والسلام،
يظهر ذلك في نفسه ولا يظهر
طبعاً،
لا يظهر خلافه،
يظهر خلافه طبعا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون. هو المنافق هو مبني على كده، هو المنافق مبني على الكذب، كذاب كذاب، المنافق كذاب بيتنفس الكذب، كل كلامه كذب في كذب، لا يستطيع أن يعيش إلا بالكذب. المنافق ده لأنه بيكره كل ما بيكره ربنا وبيكره الدين وبيكره الإسلام وبيكره القرآن وبيكره النبي عليه الصلاة والسلام، شوف بقى يكره كل شيء منتمي للدين ويحقر منه ويسفه منه ويحط من قدره، اي شيء ليه علاقة بالدين يبقى وضيع في نظر هذا المنافق. يعني تعرف سبحان ربي العظيم، تلاقي المنافق بيكره الصحابة، بيكره امهات المؤمنين، بيكره علماء الدين، بيكره طلاب العلم، بيكره الدعاء، بيكره حملة القرآن، بيكره المتعبدين لله عز وجل، بيكره شكل السنة، شعائر الإسلام تقيلة على قلبه بيكرهها ومنكد على عيشته ان هو يرى شعيرة من شعائر الإسلام، يبقى متضايق ازايك ايه القرف ده، ايه اللي انتوا بتعملوه ده،
ايه بيطوفوا حول حجر،
فيبقى عنده الدين وكل ما يمت لي. زي شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن
مستهزئون.
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يبقى شوف بيستهزئ بأهل الدين وبأهل الإيمان. قالوا أنؤمن كما وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس
قالوا آمنا
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ربنا
قالوا أنؤمن
قالوا أنؤمن كما آمن
السفهاء
السفهاء
ألا إنهم هم السفهاء
يعني أنت بتقول له يا عم آمن زي الناس ما آمنت يقول لك أنا آمن زي السفهاء دول شوف يبقى من علامات يا مسلمين يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من علامة المنافق إنه يحقر من أهل الإيمان ويسفه من أهل الإيمان ويحط من أهل الإيمان ويحتقر أهل الإيمان ويتعالى على أهل الإيمان يبقى بينظر لأهل الإيمان بينظر لحفاظ القرآن أهل القرآن إن هم أو إيه دول إيه العرف ده إيه الناس دول ينظر إلى العلماء وطلاب العلم
إيه الفؤة هدول
ينظر إلى العلماء وطلاب العلم بنظرة دونية يقول لك ده دول جهلة ده أصاف متعلمين
بتوع الفتة بتوع الفتة الكلام اللي احنا بنسمعه كتير
الكلام اللي بيتقال ده تحقير العلماء وأهل الدين والكلام ده مش بس على اللي حواليه ده يصعد بهذا إلى أعلى منتمي للدين الصحابة يضرب حواليه الصحابة الشبهات ويحقر من شأن الصحابة ويتعدى على مقام الصحابة جملة وتفصيلا وتلاقيه بيتكلم عن الصحابة اللي هم نجوم السماء رضي الله تعالى عنهم بمنتهى الحقد والكره والغل ويتكلم عن الصحابة على ان هم اللي ضيعوا الدين تعرف الاسلام ده حلو ما يقدرش يقول انا كافر بالاسلام يقولك الاسلام ده جميل خلاص بس انا هخليك الاسلام ده اللي ينفع طبل على طار القرآن ده مين اللي هيفهمه على فهم مين وبعدين السنة احنا ايش بنضمن ان السنة دي اتنقلت صح
من ابو هريرة كان شايل القوم لما يقول لحضرتك انا اقول ما يقوله هؤلاء
نعم
للاسف
نعم وبعدين ايه الصحابة يقول لك الصحابة يا عم الصحابة دول ده الصحابة دول قتلوا في بعض ده الصحابة دول ده حرفوا القرآن ده الصحابة دول كانت ويقعد يحقر من الصحابة ليه لان الصحابة هم حملة الدين
نعم فاذا اسقطهم اسقط الدين
تقول لي اصل هو طبعا لما يجي يضرب في الصحابه يضرب في الصحابه من ناحيه السنه يقول لك اصل عائشه راوت مش عارف ايه والكلام ده متناقض مع القران
والله وبيضرب فيهم من القران
بيضرب فيهم من القران
فيقول لحضرتك والله ده قرا ابن مسعود كذا بخلاف ما يقرؤون ولينظر في المصحف الشريف في اي مصحف
نعم
ليرى سلسلة السند
نعم
هل فيها ابن مسعود ولا لا
نعم فيها ابن مسعود المراد ان هتبص تلاقي بقى ايه ان الوقت عايز اخلي اخواني واخواتي اللي بيشاهدونا الان يستوعب نظرة المنافق تعرف يا دكتور اسامة المنافق بينظر للاسلام بنظارة سودة هو حاطط على عينيه نظارة سودة نظارة الكره والغل والحقد على عينه
نعم
فكل حاجة ليها علاقة بالإسلام سيئة من ذلك كده أي طالما ليه علاقة بالإسلام يبقى وحش فتلاقيه يتهجم على الصحابة يتهجم على علماء السنة يقول لك البخاري ده مليان أغاليط البخاري ده مليان أحاديث ضعيف يعني البخاري اللي هو إمام السنة ما بيعرفش حاجة بالسنة طب الفقهاء يقول لك ده الفقهاء دول كانوا متحجرين وقولهم ضيق ده هم اللي بوظوا الدين الفقهاء دول أبو حنيفة وحنيفة ده بوظ الدين ومالك والشافعي وأحمد طب يا عم المفسرين يقول لك المفسرين ايه ده جابوا الاسرائيليات وبوظوا الدنيا وفسروا القران على مذهبهم يعني المحدثين ما بيفهموش حاجه في الحديث والفقهاء ما بيفهموش حاجه في الفقه والمفسرين ما بيفهموش حاجه في التفسير طب بقي ايه
نعم وشوف الصحابه عملوا ايه انا اجيب لك 100 حديث من الموضوعات
نعم
يثبت لك ان الصحابه خالفوا
انا
يا عم من الموضوعات يقول لك ما حديث
ولا مش حديث ده
لا حديث ولا مش حديث ده من الموضوعات ده انا جايبه من الموضوعات
ايوه الموضوعات ده كتاب لابن الجوزي
سبحان الله
حديث المكذوبه
سبحان الله
والباطله والموضوعه على النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الاغبياء طبعا الجهله يروح للكتاب ده وياخد منه شويه احاديث ويقول لك ده في كتاب الموضوعات
الموضوعات انا جايب لك موضوع انا جايب لك موضوع من كتاب الموضوعات
المراد ايه بقى ان هو بينظر بنظاره سوداء دي لامه الاسلام بشكل عام يقول لك الدولة الأموية دي كانت الدولة الدولة الأموية دي كانت مليانة ظلم وكانت دولة ظالمة وكانت طب الدولة العباسية يقول لك الدولة العباسية دي كانت مليانة بالمجون ويأتي على رموز الدولة الإسلامية وينسب إليهم من الأباطيل والأكاذيب ما يشوه الصورة، مثل هارون الرشيد رحمة الله عليه وبركاته. وانت نازل بقى أمة الإسلام من أول دولة أموية كانت دولة فاسدة وبيضة وكانوا ظلمة وجبرين، والحجاج بن يوسف انت كانت الحجاج بن يوسف ولا إيه؟ والدولة العباسية كانت دولة المجون والفسق والعهر ودولة الإسلام كلها. أنا أقول في نفسي سبحان ربي العظيم، يعني كيف خدعنا، يعني كيف
شيخنا. نحن نضرب الأمثال بما قال هؤلاء. في واحد من هؤلاء هو تحديدا شيعي اسمه ابن مماتي، وأحيانا يقولون ابن مماتة، كتب كتاب اسمه الفاشوش في حكم قرقوش. قرقوش هذا هو بهاء الدين ابن قرقوش وزير صلاح الدين الذي حمى هذه الأمة على الحقيقة وبنى القلعة
وقصم ظهر الشيعة
سبحان الله. فيكتب عن بهاء الدين ابن قرقوش كتابا يعني فيه من الأباطيل. احنا كلنا بقى نجي نكتب من حكم قرقوش زي ما حضرتك بتقول أو حكم قرقوش تمام، ونحن لا نعلم أن هذا الرجل أقام الله به في هذا البلد الدين القوي.
ولا يخفى على أحد كم الكره والغل والحقد اللي عند الشيعة بالذات تجاه صلاح الدين. صلاح الدين قصم ظهرهم رحمة الله عليه وبركاته ونور الله قبره. يعني أنا مش عارف أيهما أسبق لصلاح الدين، هل قتاله للصليبيين أم قصمه لظهر الشيعة؟ يعني هذا الرجل كان رجلا مباركا رحمة الله عليه وبركاته رضي الله عنه. المراد يا دكتور أسامة إن إحنا عايزين نقول إن هذه النظارة السوداء لما أنت بتقعد تسمع بيتكلموا عن الإسلام إزاي، يعني الإسلام من منظور المنافقين إزاي بينظروا الإسلام،
والإسلام يعني الدين، والإسلام يعني القرآن، والإسلام يعني الصحابة، والإسلام يعني رموز الإسلام، والإسلام يعني المسلمين.
نعم، كل بقى ما يحوط الإسلام أو ما يتصل الإسلام بصلة.
نعم،
كل ده في نظر هؤلاء إيه شايفين إيه؟ شايفينه في غاية الكآبة، في غاية السوء، في غاية المخالفات العقلية، وفي غاية بينسبوا إليه كل فاحش وبذيء. انت بقى لما تنظر للكلام ده تقول سبحان الله، يعني ازاي ان خدعنا، يعني كيف خدعنا القرآن؟ فقال ربنا جل جلاله كنتم خير أمة أخرجت للناس. ازاي بقى
باللي بعدها بما يليها،
يعني كيف زكى الله عز وجل هذه الأمة، كيف قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كيف مكن الله عز وجل لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعمر وخالد، كيف مكن لهم في الأرض وهم على هذا الفساد؟ خدعنا القرآن؟ الله عز وجل خدعنا يوم أن وعد بالتمكين لأهل الإيمان ومكن لهؤلاء على ما تنسبونه أنتم إليهم من الباطل والزور. كيف خدعنا القرآن؟ كيف خدعنا القرآن يوم مكن لهذه الدولة العظيمة دولة المسلمين في صدر الإسلام وفي الدولة الأموية وفي الدولة العباسية، وبسطت شراع العدل على الدنيا كلها، وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأقاموا العدل في هذه الدنيا وما شهدت الدنيا عدلا أبدا مثل عدل المسلمين في صدر الإسلام وما بعده. ربنا خدعنا يعني لما كيف خدعنا بهؤلاء العلماء والأئمة الذين حفظ الله عز وجل بهم الدين؟ إزاي خدعنا؟ يعني البخاري لو هو زي ما انتوا بتقول ومسلم وعلماء السنة والفقهاء دول يقول لك الفقهاء، انا سمعت واحد مرة قال لك العلماء دول كان عقلهم صغير، ده ثلاث ارباع الفقهاء كان عندهم تخلف عقلي. فبالفقهاء اللي عندهم تخلف عقلي كيف حفظ الله عز وجل بهم الدين؟
تعالى انت عائل ورينا
هتعمل ايه. وكيف استأمنهم استأمنهم ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى استأمن الناس دول على الدين ازاي؟ كيف استأمنهم؟ وكيف مكن لهم في الارض؟ وكيف نصرهم؟ وكيف أعزهم؟ وكيف خذل عدوهم؟ وكيف مكنهم من رقاب أعدائهم وهم على هذه الصورة من السوء ومن الفحش ومن تحريف القرآن ومن تضييع السنة ومن استغلال الدين كيف مكن لهم في الأرض؟ ده سؤال بالعقل هم. إذن نحن الآن يا دكتور أسامة عندنا مشكلة كبيرة، عندنا حرب كبيرة، الحرب على المنافقين. احنا الان عندنا مشكلة كبيرة جدا في التعامل مع بني جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا،
نعم،
والذين يتسمون بأسمائنا، والذين يريدون ان يفرغوا الدين من كل مضمون، يخلوا الدين ده مجرد صورة وبس، اسمي مسلم انما حياتي ما فيهاش اي حاجة ليها علاقة بالاسلام.
نعم، يعني اكثر من آية تناولت هؤلاء او هذا الصنف من الناس لما قسم رب العالمين الناس الى اصناف ثلاثة.
نعم.
الى المؤمنين وهم يعني كضوء الشمس، هم واضحون.
نعم. اصلا يجعلنا
من اللهم امين. الكفار وهم كضوء الشمس.
نعم.
او كظلام الليل.
واضحون.
نعم.
من المنافقين.
من المنافقين. ثم هؤلاء الذين يظهرون بخلاف ما يبطنون. وهناك ايات اخرى. نعيش مع ايات اخرى تناولت هؤلاء.
نعم. نعم. انت حضرتك تعلم يعني الايات اللي هي في اول سورة البقرة،
نعم،
والاية اللي في اول سورة المنافقون،
نعم،
اهم صفة في المنافق ايه؟ لان حتى العلماء احنا يمكن فاتنا في اول حلقة من يعني انشغالي بالموضوع، فاتنا في اول حلقة ان احنا نعرف يعني ايه نفاق. ايه هو النفاق اصلا؟ النفاق هو مخالفة القول للفعل، او هو كتمان الكفر واظهار الايمان. يعني واحد هو من جواه كافر، بس هو لانه جبان مش قادر يواجه ويقول انا كافر او انا مش مؤمن بالنبي بتاعك دوت، مش قادر يعمل ده، فيقوم يقول انا مسلم بس هو من جواه كافر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وصف المنافقين في اول ايات سورة البقرة قال ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. يبقى هم بيقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. في أول سورة المنافقون قال ربنا تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أهم صفة في المنافق، العلامة البارزة في المنافق، الكذب. المنافق كذاب.
نعم.
المنافق كذاب. والكذب هنا انت حضرتك تعلم ان النفاق العلماء بيقسموه لنوعين، نفاق عقدي ونفاق عملي. النفاق العقدي هو الذي نتكلم نحن عنه الان، وهو الذي ذكر في القرآن العظيم في ايات سورة البقرة وسورة التوبة وسورة المنافقون وسورة محمد وسورة النساء وسورة العنكبوت وغيرها من الصور.
نعم.
النفاق العملي هو ان واحد مؤمن مش منافق ولا حاجة، مؤمن صادق الايمان، ولكنه يقع في أعمال تشابه أعمال المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف في السنة النفاق العملي، لا مش العقدي، النفاق العملي، يعني واحد هو مسلم مؤمن صادق بس بيعمل حاجات فيها شبه من المنافقين. الصفات اللي النبي وصف بها المنافق إيه؟ قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، في الحديث ابن عمر، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
نعم.
طيب إذا حدث كذا يبقى علامة المنافق
إنه كذب.
لذلك سبحان ربي العظيم المنافق ما يعرفش يعيش من غير الكذب، كذاب،
لا يستطيع أن يواجه.
فتلاقيه يكذب ويكذب 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 ويتمادى في الكذب ويتسفل في الكذب، يعني بيفتري على الناس وينحط في الافتراءات والأكاذيب ويختلق الأشياء التي لم تحصل أبدا ليشوه صورة أهل الإيمان ويحط من قدرهم وليزين الباطل في أعين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى دي من أهم الصفات التي ينبغي أن ننتبه إليها. لما تلاقي حد بيكذب الكذب، او الفرق ايه بين الكذب بتاع الكذب العملي اللي ممكن يقع فيه الناس العادية والكذب المنافق؟ الكذب العملي او النفاق العملي ان واحد يكون بيكذب في الحياة العادية، حياته الخاصة والعامة، يعني بيتكلم، هو بيتكلم بيكذب في الشغل، بيكذب على عياله، بيكذب على اخواته، بيكذب. انما النفاق العقدي نفاق له علاقة بالدين، بيكذب علشان يشوه الدين، بيكذب علشان يشوه اهل الدين، بيكذب علشان يحط من أهل، هو ده بقى.
نعم.
هو ده الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الكذب على أهل الإيمان إنه ينسب إليهم حاجات ما حصلتش، وينسب الى القرآن حاجات ما حصلتش، وينسب الى السنة حاجات ما حصلتش، وينسب الى الشريعة حاجات ما حصلتش. يريد بذلك ان يشين الدين، انه يحقر ويحط من قدر الدين. احيانا الواحد بيسمع حاجات يا دكتور اسامة والله بيذهل، وحاجات بتتقال في اماكن
أنا
بتنسب للدين. يعني تجد واحد يقول لك لا ده انت تعرف بقى كذا كذا، ده من اداره كذا، الشريعه بتقول كذا كذا في الموضوع ده، وياتي باشياء شنيعه وينسبها الى الدين وينسبها الى الاسلام. ليه؟ علشان لما واحد يسمع الكلام ده يقول لك ده ايه الكلام الفاضي ده، ايه الشريعه ديت. الكذب ده وشين الشريعه بالطريقه ديت مش بالضروره ان لما واحد مؤمن يسمعه يقوم يخليه يكفر بالدين، ولكن الإلحاح على الكذب يوجد في قلب هذا المؤمن نوع من الشك في الدين. يبقى عنده شك في السنة، يقول لك الله طب طالما في لخبطة كتير قوي كده في السنة والسنة ما اتحفظتش، يبقى الدين ده بقى ممكن ما يبقاش قوي، يبقى الدين ده بقى ممكن ما يبقاش. يقع هذا الشك في قلب المؤمن الصادق حتى يزيحه عن دينه بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بقيت دقيقتان فيهما، كيف نواجه المنافقين، كيف نتعامل مع النفاق في عناوين. أعلم أن الوقت لا يكفي لكي نضع روشتة علاج، لكن في نقاط.
والله السؤال ده سؤال صعب جدا، وسؤال محتاج لتأمل، لأن فعلا مشكلة كبيرة ومشكلة متنامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لعل من أهم ما ينبغي على المسلمين أن يفعلوه الآن للحفاظ على دينهم ولصد هجمة أهل النفاق على الدين، إن هو يتعلم العلم الشرعي، إن يتعلم دينه، إن يتأمل القرآن، وإنه يحاول يفهم القرآن. أنا بأدعو نفسي وبأدعو إخواني وأخواتي إن إحنا نفتح سورة التوبة ونقرأها، ونمسك كتاب التفسير ونحاول نفهم ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم في سورة طويلة أو زي ديت عن صفات المنافقين، وجعل يجلي لنا الصفات تلو الصفات. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا، أراد أن يرشدنا تبارك وتعالى وعز وجل. يبقى نمسك المصحف نقرأ، ونمسك كتب التفسير كتاب تفسير، ونحاول نفهم يعني إيه الكلام ده، ونحاول نشوف هل الصفات دي موجودة فينا إحنا. أنا في صفة من الصفات دي بعمل كده، لاني انا ممكن اكون بعمل الصفات دي تكون فيا الصفات دي وانا مش واخد بالي. يبقى لو انا فيا صفة من الصفات دي اتوب الى الله عز وجل. وارجع الى الله عز وجل.
حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا.
الحاجة بس الاخيرة في نص دقيقة، ان انا عايز اقول لاخواني واخواتي، طبعا احنا بنتكلم في هذا الكلام عن النفاق واهله، ارجو ان الاخوة ان هم ما يتسرعوش في الحكم على اعيان الناس، لان انا عارف طبعا كتير من الناس ممكن هو بيسمع الكلام ده يقول لك والله ده فلان ده منافق وفلان ده منافق وفلان دي منافقة. نقوم نقول له لا، ده مش ليك انت، ما نقدرش تحكم على صفات الناس او تحكم على اعيان الناس.
نعم، لم تشق على صدورهم
ولا على صدورهم. وان كان ده وارد، ممكن العلماء يحكموا. ولذلك في حكم في الشرع اسمه الزندقة. ايه هو الزنديق؟ الزنديق هو المنافق الذي ظهر نفاقه. هو ده الزنديق. فانما احنا ما لناش بقى، يعني ممكن يكون انسان مؤمن وصادق وكل حاجه وشابه المنافقين في صف، ما نقدرش نحكم عليه. لذلك احنا نتقي الله عز وجل في انفسنا، ولا نورط انفسنا في الحكم على الناس،
ولكن نبحث عن هذه الصفات في انفسنا اولا. فكما قلت، يعني ان علينا ان نحاسب انفسنا قبل الحساب، وان نزن الاعمال قبل ان توزن علينا. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاك.